عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بيك في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان. يسعدنا أن احنا نجاوب كل أسئلتك، ويسعدنا أيضا أن يكون معانا أبينا القمص زكريا بطرس. أهلا بيك يا أتسابونا. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت يا أتسابونا عن بداية الخليقة وسقطة آدم. ياريت قدسك تدي ملخص صغير للمشاهد عشان يتابع معانا حوارنا النهاردة إن شاء الله. اتفضل.
شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. الحقيقة موضوعنا الأساسي في الحلقة بتاعتنا ديت عن صلب المسيح، قضية صلب المسيح. احنا كنا اتكلمنا في حلقات قبل كده عن التثليث والتوحيد، ان احنا لا نعبد ثلاثة آلهة، واتكلمنا عن تجسد الله في الإنسان يسوع المسيح زي ما تجسد في الشجرة والجبل لموسى. وبعدين طلعنا إلى موضوع صلب المسيح اللي هو هدف التجسد، صلب المسيح. ليه الصلب وعشان إيه الدوشة دي كلها؟ عشان خاطر تتميم الفداء. فمن البداية تجسد المسيح في صورة إنسان عشان يبقى قابل للموت من أجل الإيه؟ البشرية، عشان يفديها. اتكلمنا عن النقطة الأولانية في صلب المسيح اللي هي بداية الحكاية، وهي خلقة الإنسان. الله خلق الإنسان بدافع الحب، يحبه، وضعه في الجنة ورعاه وعمل له كل حاجة لأن الله بيحبنا، بيحبنا. فاللي حصل إن الشيطان بعد ما كان ملاك في السماء وتكبر فسقط، انفصل عن الله، حسد آدم وحواء بالعز اللي هم فيه، فأراد إن هو يسقطهم أيضا عشان يبقوا معه. فذهب إلى حواء وكلمت آدم وأكلوا من الشجرة زي ما حكينا المرة اللي فاتت.
هما الاثنين
سأكلوا سوا. مسؤولية مشتركة يعني، وذاكت العقوبة مشتركة. فاللي حصل لما أكلوا من الشجرة المنهي عنها، انفصلوا عن الله، كسروا الطاعة، وصية الطاعة، لأن الله قال لهم لا تأكل من هذه الشجرة، يوم أن تأكل منها موتا تموت. طب حطها ليه؟ زي ما قلنا في البرنامج اللي فات، للاختيار. الله خلق الإنسان عاقل، له حرية إرادة، له حرية اختيار، فلا بد من محك اختيار عشان يبان هو مطيع لله فسايب ده، ولا بيطيع الشيطان. طيب. النهاردة أتفضل.
السؤال بقى دلوقتي يا أبونا، هل يمكن أن توضح للمشاهد كيف دخلت الخطية إلى حياة الإنسان؟ وجزء تاني برضو، وعلاقة الخطية بالفداء. تمام. خلينا احنا في الجزء الأولاني دلوقتي اللي هو كيف دخلت الخطية إلى حياة الإنسان.
الحقيقة دخلت الخطية إلى حياة الإنسان زي ما وضحنا دلوقتي بحسد الشيطان. وراح إلى الشجرة المنهي عنها وأعطاها لحواء. المهمة مش في الشجرة، يعني في ناس كتير بيقولوا الشجرة دي كانت شجرة تفاح، بدليل ان الحنجرة بتاعت الانسان يقولوا عليها
تفاحة آدم
الابل. وقال آدم وهو بيأكل التفاحة وقفت في زوره طلعت الحنجرة. هذا كلها كلام شعبي يعني، ملوش ابدا اي، رغم انها تعريف علمي آدمز ابل، لكن برضو مبنية على فن فلكلوري، يعني افكار فلكلوري. لكن الحقيقة ان الشجرة مش حكاية تفاحة. طبعا في بعض الناس الاخرين بيسموها مانجا، شجرة مانجا. ليه؟ عشان خاطر المانجا اسمها مانجو، ومانجو يعني مقطعين، مان جو
جو.
طبعا كل الكلام ده كلام شعبي يعني، تأملات زكاوية يعني، ملهاش اساس من الصحة، لكن هي اساسا رمز الى الطاعة، رمز الى الخطية. انسان عايز يختار مزاجه ويعيش بحريته.
هنا بقى بتحضرني كلمة أبونا. في الكتاب المقدس يقول نظرت حواء للشجرة فوجدتها شهية للنظر. يعني منظرها كان جميل لدرجة انها فتحت نفسها انها تمد ايدها وتاكل منها.
تمام. هي ولو انها شجرة طبيعية حقيقية لكن لها مدلول روحي. ما في illustrations يعني تشبيهات، فيه حاجات حقيقية لكنها ترمز إلى حاجة تانية. حقيقة لكن لها رمز. أما نقول فلان أسد، الأسد أسد لكن له رمز كمان،
القوة
اللي هو القوة والشجاعة والإقدام والآخر. فهي شجرة شجرة بس لها رمز روحي اللي هو الطاعة، والأكل منها كسر الطاعة، عدم طاعة ربنا، مش كده؟ لكن مش في الثمرة في حد ذاتها، لكن في معناها، زي حكاية الفار اللي قلتلك. مش حكاية الفار، لكن حكاية ان هو الانسان حب الاستطلاع وعايز يشوف، خلاه يكشف البتاع وطير الفار، مش كده؟ فاذا اكل ادم وحواء من الشجرة يعني كسروا
الوصية،
الوصية شقوا عصا الطاعة، خلاص مش عايزين، فدخلت الخطية الى حياتهم. الخطية هنا جرثومة. الكتاب المقدس في سفر يشوع بن السيراخ، وهو من الأسفار مش موجودة في الكتاب، الأسفار القانونية الثانية، تقول كده: لأن جرثومة الخطية متأصلة فيه في الإنسان، لأن المرض اللي كان عند آدم، كان عند الشيطان، هو مرض إيه؟
الكبر،
الكبرياء، مش كده؟ فهو حط العدوى
في آدم
وحواء لما خد الشجرة الثمرة، قال دي شهية، شوفي، فصاب عليها لعاب الكبرياء. ده تشبيه، أنا بدي تشبيه يعني، فأكلت فصار فيها ميكروب وجرثومة الكبرياء. مش عايزين ربنا، احنا عايزين ننفصل عن ربنا. هي وآدم سقط في الكبرياء، قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، فسقط في الكبرياء، فأصبحت جرثومة الخطية في دم البشرية. مش بس آدم وحواء، النسل أيضا أصبح بهذا الشكل. ونشوف الكلام ده في الكتاب المقدس وأيضا في القرآن نفس الكلام.
أنا لسه كنت هقول إن في القرآن بيقول فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب عليه.
ده لسه احنا هنناقش الحته دي بعدين يعني، لكن احنا بنتكلم على عقوبه الخطيه. يقول لك ايه؟ ادم قالت الحيه للمراه لن تموت، واكلت واعطت رجلها ايضا فاكل، فانفتحت عينهما وعلم انهما عريانان، فخاط اوراق تين وصنع لانفسهما مآزر، وبعدين ربنا طرده من الجنه. خلاص، يقول لك البشرية بقى ورثت هذه الجرثومة، وبإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، ومن قبل الخطية صار الموت. وفي رومية برضو يقول لك: لكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. في ناموس خطية كائن في الأعضاء، ناموس يعني قاعدة، نظام،
يعني الخطية متوارثة من جيل لجيل لجيل لغاية النهاردة. ما نقدرش نقول إنها وقفت ولا اتقطعت، متوارثة.
الجميع زار وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وصارت إلى جميع الناس. وعشان كده في القرآن سورة يوسف آية 53 يقول لك إيه؟ إن النفس لأمارة بالسوء. جالها منين السوء؟ الوراثة، نفس بطبيعتها أمارة بالسوء. يفسر الكلام ده الإمام الرازي على الآية دي، بيفسر ويقول إيه؟ أي ميالة إلى القبائح راغبة في المعصية، والطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية تواقة إلى اللذات. تفسير الإمام الرازي على نفس هذه الآية بتاعت يوسف آية 53.
طب برضو عايزين نعمل ربط بين الاثنين، لأن أحبائنا في الإسلام بيقولوا أن الإنسان بيتولد بدون خطية. طب إزاي بيتولد بدون خطية ونفسه أمارة بالسوء؟ إذن الخطية متوارثة وجوه اللي هي أمارة بالسوء.
بالظبط. هو بس أصحاب الرأي اللي هم بينفوا مش عن دراسة، هو عايزين يخلصوا من المشكلة. يعني أنت بتقول لهم الخطية متوارثة، فهو ايه ابسط حاجه يقول لك: لا مش متوارث.
مش متوارث.
ليه؟ اهو كده عايز اوحك عشان ما يسلمش.
بالظبط،
صح. لكن لما يرجع للكتب: النفس اماره بالسوء، والطبيعه البشريه تواقه الى اللذات، ومياله الى القبائح، راغبه في المعصيه.
طب ده جابته منين؟ الواحد بيتولد بيها
الخطية خطية في الدم نفسه. الجميع زاغ وفسدوا معا وعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. الجميع زاغ وفسدوا معا. رومية 3:10. والترمذي يقول ايه هنا بقى قد اللي عايز يفهم بقى اللي بيقول لك لا ما تورثتش. طيب الترمذي قال ايه؟
طب نشوف الترمذي.
قال جحد ادم فجحدت ذريته، وخطئ ادم فخطأت ذريته.
طيب
شفتي؟
ما هو ده توارث الخطيه.
ده توارث الخطيه. فاذا الخطيه دخلت ادم وحواء وبعوامل الوراثه
انتقلت
الى الاجيال. حتى الانبياء
ما هم بشر.
هم هم بشر مش ناس الادم. حتى الانبياء. بصي في الكتاب المقدس في تكوين اصحاح 12 يوضح ان ابراهيم كذب
مرتين. مش مره
على فرعون وقال ان ساره اخته.
ونفس
ومرة
الكذبة
على أبي مالك. نفس الكذبة إنها أخته. كذب مرتين. ونوح كتاب المقدس يورينا إن هو أخطأ سكر وتعرى في تكوين 9. وموسى النبي برضو الكتاب يورينا إن هو أخطأ في خروج إصحاح 9. قتل مصري وهرب بري صح. يبقى الانبياء اخطا. طب هل الاسلام بيقر بخطايا الانبياء؟ دي حتى سؤال خطير مش كده؟ موجود. تعال شوفي ماذا يقول القران عن ابراهيم النبي. نبي ابراهيم في سوره ابراهيم ايه 41 يقول ايه؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اغفر لي. طب يغفر له ازاي وما كانش هو عارف انه خاطي؟ ادم قال اغفر لي يبقى في خطيه مش كده. موسى النبي في سوره القصص ايه 15 و16 يقول ايه؟ انه قتل ثم قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، بعد ما قتل المصري. يبقى موسى
كمان أخطأ.
سنة. طيب في حتة شائكة
نتكلم برضو فيها.
حدش يزعل؟
لا ما حدش يزعل لأن دي حقيقة. احنا مش هنقلف.
تزعلش يا عزيزي المشاهد.
لا
أنا بقول الحق ورزق على الله.
ما احنا قلنا الأنبياء. نقول كل الأنبياء.
أنا مش هجيب حاجة من عندي طبعا. مش هدعي. لكن دي حقائق. أجيب بس الشاهد الأول والمشاهد حيعرف مين اللي قال الكلام ده. سورة الفتح آية 2. سورة الفتح آية 2 يقول إيه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. مين اللي يغفر له ده؟ سيبها
سيبها للمشاهد
عشان خاطر ما نقعش في الغلط. بس فسر لنا الحته دي. طيب وفي صحيح البخاري الجزء الثاني صفحه 134 يقول ايه؟ كان رسول الله يدعو ويقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. يستعيذ بالله من عذاب القبر سنة. ليه؟
في خطية.
في خايف. في حاجة.
في خطية.
طيب في البخاري أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله. قيل له يعني ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
إذن المقولة اللي بيقولوها أخواننا في الإسلام أن الإنسان بيتولد بدون خطية ده مش مظبوط.
في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي صفحة 9. ما المشكلة إن عزيزي المشاهد ما بيقراش ما بيبحثش ما بيفهمش. يعني ما بيقراش، وإن قرا ما يفهمش، وإن فهم
لا مش هيفهم
ما يطبقش. واخده بالك؟ يعني العمليه مسلسله، ان في رفض تام ان الانسان يناقش اي مسلمات، ودي المشكله، بس دي مسؤوليه. فالنووي بيقول ايه؟ قال رسول الله: اني اتوب الى الله في اليوم ما اتمره. اتوب الى الله في اليوم،
في اليوم الواحد.
لا بتوب عن ايه؟ في الانسان بتوب عن ايه؟
خطيه اكيد.
طبعا خطيه اكيد، ومئة مره يعني ايه؟ كتير كتير. ده مش من عندي، ده كتاب رياض الصالحين للامام النووي صفحه 9. يحرقوا الكتب ديت احسن، عشان خاطر ما تبقاش نقطه يعني. ويقول اهل السنه، معروف طبعا مصر السنيه كلها السنيين يعني، يقولون: يجوز صدور الكبائر عن الأنبياء قبل بعثتهم. يجوز الخطايا الكبائر زي القتل والزنا والآخرة
قبل بعثتهم.
وأما الصغائر فإنه يجوز صدورها صدور بعضها عن الأنبياء قبل بعثتهم عمدا وبعد البعثة سهوا.
يعني حتى الأنبياء وبعد ما بيبعثوا بيخطئوا.
ده الراجل ده إيمان أهل السنة. انت يعني عارفة طبعا أهل السنة وأهل الشيعة.
أكيد.
فأهل السنة ده الكلام بتاعهم. انت بالك؟ التاني بقى: يجوز صدور الكبائر عن الأنبياء قبل بعثتهم، يعني ممكن يقتلوا ويعملوا. أما الصغائر زي كذب، الرياء، التقية، الناهب، أي حاجة، فإنه يجوز صدور بعضها عن الأنبياء قبل بعثتهم عمدا وبعد البعثة سهوا. يعني إذن في خطية سواء كانت عمد أو سهو، في خطية وبس، صح؟ فموضوع الخطية اللي دخلت إلى الإنسان واستوجبت عقوبة الله للإنسان على هذه الخطية بقت مشكلة. ما عندنا مشكلة.
ده بياخدنا بقى للجزء الثاني من السؤال، اللي هو علاقة الخطية بالفداء. هو ده بقى
ده دخلنا في الجد. خطية والعقوبة بتاعت الخطية. مش كده؟ أوكي. احنا عرفنا دلوقتي ان الله خلق الانسان في احسن صورة ومثال بالحب، او جد في الجنة. الانسان بغواية الشيطان سقط في الخطية، كانت النتيجة اجرة الخطية موت، طرد من حضرة الله. وسرت الخطية الى جميع البشرية بما فيهم الانبياء في عقوبة. ليه؟ باعتبار ان الله حاكم عادل. قال أجرة الخطية موت، لا مبدل لكلمات الله. في موت، في عقوبة. في المزمور 7 آية 11 بيوضح الحقيقة دي: الله قاض عادل. قاض عادل. وفي سورة النحل آية 90 يقول كده برضه: إن الله يأمر بالعدل. وفي سورة الرعد آية 41 يقول: الله يحكم لا معقب لحكمه. حكم، يبقى فيه عدل الله، ما نقدرش نتجاوز العدل، ده عدل مطلق لا يمكن أن يمس.
والرحمة
هيجي دورها، بس خليني إيه أكمل من خلال العدل ده. العدل في عقوبة بقى، عقوبة آدم وبنيه. أجرة الخطية موت، النفس التي تخطئ
تموت.
يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. يبقى في حكم موت. إيه المدة؟ نوع إيه؟ الموت، الحكم المدة له 3 أنواع مهمين قوي إن إحنا نعرفهم، عشان بيترتب عليهم إيه؟ نتائج. أول حكم وأخطر حكم وأخطر نوع الموت الروحي، وهو الانفصال عن الله.
طب معلش عصبونا عشان النقطة دي صعبة جدا نوصلها لأحبائنا في الإسلام.
طيب
بيقولوا إزاي ننفصل عن الله؟ يعني إيه الانفصال عن الله؟
كويس أوي، سؤال حلو. يعني في اتنين من الناس أصدقاء وبينهم من بعض علاقة، ولد وأبوه، الولد قاعد في بيت أبوه وقاعد في عز أبوه وفرحان بأبوه، وأبوه بيحبه فرحان بيه. الولد يخطئ إلى أبوه ويقول له أنا مش عايز أقعد معاك، زي مثل الابن الضال في الكتاب المقدس. جاء الولد لأبوه قال له اديني حقي في الميراث يا ابني، هتورثني على الحياة؟ يقول ما أعرفش، اديني حقي يعني اديني حقي. راجل طيب ومحب اداله الميراث بتاعه، حقه في الميراث. الولد خده وبزره بعيش مسرف بين الزناه والزواني والخمور والفجور والى اخره. انفصل عن ابوه، ما عادش في علاقه. الله موجود في كل مكان، لكن علاقه الحب اللي كانت بيني وبينه الخاطي رفضها. مش عايز ربنا، مش عايز يخضع لربنا، عايز يعيش على مزاجه، يعمل اللي في دماغه، يمشي حسب اهوائه، يمشي حسب ملذاته، يمشي حسب غرائزه، يمشي حسب شهواته. يبقى فين ربنا في حياته؟
كده يبقى انفصل عن الله تعالى.
انفصل عن الله تعالى. فيش.
يبقى هو ده الانفصال عن الله.
بعد كلمة انفصل عن الله يعني بعد عن الله. بعد عن وصية الله، بعد عن حضرة الله. يعني ربنا مش في دماغه.
ده الموت الأول.
ده الموت الإيه؟ الروحي.
الروحي.
الانفصال عن الله. ليه بقى؟ لأن الله روح. الله حياة. واللي ينفصل عن الروح وعن الحياة بيحصل له موت.
أكيد.
روح. يعني روح الله في القلب انفصل عنه، هو انفصل عن روح الله، بقى في حالة موت.
الموت الثاني بقى.
لا لسه. هل الإسلام يقول كده؟ يعني المسيحية بتقول فأخرجه الرب الإله من جنة عدن. خلاص انفصل. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. سوري امتاز. في الإسلام حاجة بالشكل ده؟ طبعا. يقول اهبطا منها جميعا في سورة طه آية 124. اهبطا من الجنة جميعا. الإمام النسفي علق على الآية دي قال المراد هما وذريتهما يهبطوا. قادر انفصال، يطلعوا من حضرة ربنا. ده الموت الأول. الموت الثاني الموت الأدبي أو العار. كتاب يقول عار الشعوب الخطية. إنسان خاطي سبة، يقول لك أنت بتعرف فلان؟ لا 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 لا، خد بالك منه، ده سيرته مش تمام. عار، عار الشعوب الخطية. هل في الإسلام اعتراف بهذا العار كخطيئة؟ يقول لك وأذاقهم في سورة، في الكلام سورة الزمر آية 26. سورة الزمر آية 26 يقول لك إيه؟ وأذاقهم الله الخزي، خزي العار في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. سورة الزمر
عن آدم وحواء ونسلهم.
والخطاة كلهم. أي خطيئة أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، يعني هذا العار. والشيخ عبد الله يوسف اللي مترجم القرآن للإنجليزية وكاتب شروحات في صفحة 1188 في الكتاب بتاعه بيقول، بيعلق على الحتات، بيقول ايه؟ غالبا ما تثمر الخطية خزيا وعارا في الدنيا، ولكن العقوبة الأكبر هي في الآخرة. يبقى إذن في عقوبة. إذن العقوبة اللي بعد كده بقى جهنم الأبدية. جهنم الأبدية. تبقى عقوبة الخطية انفصال عن الله،
والخزي
وعار، ثم جهنم النار الأبدية.
هم دول الثلاثة.
الثلاثة. بيقول ايه بقى في جهنم النار الأبدية؟ يقول لك الله يقول للأشرار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية. ده في متى إسحاق 25. وفي متى 13 يقول إيه؟ فيطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. طب هل في الإسلام حاجة مش كده؟ آه طبعا، سورة الجن آية 23، ومن يعصى الله ورسوله فإن له نار جهنم، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. سورة الجن. وفي سورة البقرة آية 81 يقول من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. يبقى ده حكم الموت نتيجة الخطية، انفصال عن الله، عار وخزي في الحياة، ثم جهنم النار الأبدية عقوبة. يعني في حالة عذاب أبدي، نار لا تطفأ ودود لا يموت. هي فكرة جهنم اللي جاية من حاجة عبرية، في وادي كان خلف الهيكل بيرموا فيه فضلات الذبائح ويولعوا نار عشان ما تعطفنش، نار عالية وشحم ملهلبة، وكان برضو حاجات من الجلد والبتاع تقع على الشاطئ كده بعيد عن الوادي فتبقى الدود فيها بيرعى. فربنا بيقول لهم شوفوا الحي اللي بتخافوا منه ده مسيح، خافوا من ده، ده هو ده هيكون مصير الإنسان الأبدي، زي كده نار مرعبة ودود لا يموت. الوادي ده كان اسمه هنوم، عارفة لما يدلعوا هانم يقولوا لها هنوم، كان اسمه هنوم، وكلمة وادي بالعبري جو، فجو هنوم يعني وادي النار المولعة، فمن هنا قال نهايتهم تكون في جهنم النار الأبدية، هتبقى بالصورة زي دي.
احنا الحقيقة بنشكرك يا بونا حقيقي على الإضاحات الرائعة اللي قدمتها لنا، وطبعا لينا حديث تاني حنواصل حديثنا لأن الموضوع ده كبير جدا وبنلاقي فيه أسئلة كتيرة
وما وصلناش للفداء لسه.
أشكرك عزيزي المشاهد، وأكرر مرة تانية إذا كان عندك سؤال أرجوك ابعت لنا وهتلاقي كل اهتمام. شكرا وإلى اللقاء.